نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 19 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 71 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولقد تعمدت إطالة النفس في موضوع الإحسان عن قصد، لأن موضوع الإحسان قل من تطرق إليه من مشايخنا وأساتذتنا ودعاتنا، لسيما ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس التربوية التي تعالج الروح معالجة صادقة صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. لأنني أشعر بشيء من الجفاف في الأرواح، وبشيء من القسوة والغلظة، وأتصور أن هذه الفترة الماضية للصحوة، أن الصحوة قد ركزت تركيزا ملحوظا على الجانب العلمي، وهذا شيء جميل لا ينبغي لمنصف أن يقلل من قدره، لكن دعني أقول لقد أخذ هذا الجانب قسطا كبيرا من أبناء الصحوة في الجانب الروحي الإيماني، وقد انحرف أو عزف بمعنى أدق كثير من أبنائنا وشبابنا وأحبابنا عن هذا الجانب، لما شحنت به كثير من الكتب في هذا الجانب من مخالفات صارخة للمنهج الصحيح للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فتعمدت أن أطيل النفس في موضوع الإحسان، وربما يأخذ هذا الركن من الأركان العظيمة وهذا الجانب من الجوانب الكبيرة ربما يأخذ منا 100 محاضرة، لكني أسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يذيقنا وإياكم جميعا حلاوة الإحسان وبرد الإخلاص ولذة اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، الإحسان منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من حقق الإسلام والإيمان، إلا من حقق الإسلام والإيمان. فالإحسان أعلى المنازل وأرقى المنازل، ولا يصل إليه إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكبيرة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها، ألا وهي منزلة الحياة. ما الذي تعرفونه عن منزلة الحياة كمنزلة من بين منازل الإحسان؟ أرجو أن تركزوا معي في هذا الموضوع، وربما يأخذ منا أكثر من محاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياة. قال جل في علاه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ هل يستوي من أحيا الله قلبه بالتوحيد والإيمان والهدى مع من مات قلبه واسود بظلام الكفر والشرك والضلال؟ أو من كان ميتا فأحييناه، أحيا الله قلبه بعد موات، أحياه بالتوحيد بالذكر بالعبودية له وحده بالهدى. لا يستوي هذا الحي الذي يحيى حياة حقيقية مع هذا الميت الذي يتخبط في ظلام الكفر والشرك والغواية والضنك بكل أشكاله وألوانه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لاحظ أن الله قد سمى الوحي روحا وسمى الوحي نورا. هذه الروح الحقيقية وهذه الحياة الحقيقية، حياة العيش في كنف الله، حياة العيش في عبودية الله، حياة العيش في طاعة الله، هذه والله العظيم هي الحياة. ومن لم يحيا هذه الحياة فحياته أخص من حياة البهائم. هذا الذي يعيش من أجل الطعام والشراب والتكاثر، حياته أخص من حياة البهائم بنص القرآن. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالحياة الحقيقية هي الحياة في طاعة الله جل وعلا، هي أن تستمد النور من نور الوحي من الأنبياء والمرسلين. لذا سمى الله وحيه نورا وقال لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، هذا هو الوحي، سماه الله روحا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لاحظ هذه الآية الجميلة، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان يعلم شيئا عن الكتاب ولا يدري شيئا عن الإيمان مع ما آتاه الله عز وجل من عقل راجح، وإنما ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بالوحي. الله الله الله، طب فيه أنضج في الدنيا كلها من عقل رسول الله؟ في أحيا من هذا العقل؟ في أرشد من هذا العقل؟ في أصح من هذا العقل؟ ومع ذلك بعقله صلى الله عليه وسلم المجرد ما استطاع أن يتعرف على حقائق الوحي ولا حقائق الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبالعقل وحده لا تستطيع أبدا أن تتعرف على حقائق الإيمان، لا تستطيع أن تتعرف على الحقائق الكلية الكبيرة التي تسعدك وتسعد بني البشر في هذا الكون. انظروا إلى هذه العقول البشرية العفنة التي تقود البشرية كلها الآن إلى الهلاك والدمار،
انظروا إلى عقول ما يسمون بالصقور الأمريكية، تلك العقول العفنة القذرة التي تقود البشرية كلها إلى جحيم لا يعلم إلا الله حقيقته ونهايته. هذه عقول تفكر، بل وربما يشار إليها بالبنان على أنها العقول الناضجة الواعية المفكرة، عقول لا تفكر إلا في الدمار، عقول لا تخطط إلا للإبادة، عقول لا تعرف الخير، عقول عفنة عاشت وترعرعت في الشر ولا تعشق إلا سفك الدماء، عقول تسعد بالشذوذ في كل شيء. من أغرب ما قرأت أن ضابطا أمريكيا برتبة جنرال قد جلس في مكتبه وعلق يافطة على المكتب خلف كرسيه، تقول اليافطة بأن هذا الضابط الخبيث شاذ جنسيا، يعلق اليافطة خلفه. فلما تعرض لبعض التحقيقات من إدارة الجيش الأمريكي الظالم الغاشم رفع قضية وبرأته المحكمة، ثم بعد ذلك صار بطلا وصار يدعى ليلقي محاضرات في الشذوذ في الجامعات الأمريكية. عقول قذرة جدا عفنة، ما وجدت أعفن من عقل بوش الذي يقال له الرجل الأول الآن في العالم، لكنها عقول فاسدة حتى لا يتوهم كثير من الناس بأن هؤلاء الناس هم أصحاب العقول المبدعة المفكرة. صحيح أنا لا أنكر ما وصلوا إليه في الجانب العلمي والمادي، لا أنكر أنهم فجروا الذرة وغاصوا في أعماق البحار وانطلقوا في أجواء الفضاء وسطروا للسماوات أو للسماء أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك، لكن انظر إليهم في الجانب الذي لا يمكن أبدا للعقل البشري أن استغني فيه عن نور الوحي. انظر إليه في هذا الجانب، مستحيل تجد من أعظم العقول. يعني في جانب المبدأ ما بننكرش ولا ننكر، لكن انظر إليه في الجانب الذي لا يمكن للعقل البشري أن يستغني فيه عن جانب الوحي. كفروا بالله، عبدوا عيسى بن مريم، أصلوا للشذوذ بكل أشكاله وألوانه، أباب الهنود الخضر، دخلوا في معارك ضارية بعقولهم المدمرة. من أعجب ما قرأت من إحصائيات في الأسبوع الماضي وأنا أتابع أن أمريكا من الحرف العالمية إلى هذا اليوم دخلت في 222 عملية عسكرية، 222 أو 221 عملية عسكرية. هذه عقول تقود العالم، عقول تقود العالم. وصدق المصطفى وينطق فيها الرويبضة بوش وبلير وغيرهما، وينطق فيها الرويبضة كما في مستدرك الحاكم ومسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. ما بتصليش على الصادق ليه؟ فيه أبلغ من كده تعبير؟ والله ما في، والله لن تجد أبلغ من هذا التعبير النبوي لهذا الواقع الأليم ولهذه العقول العافية التي تدير دفة السياسة العالمية بأسرها. وأنتم تتابعون ما شاء الله عقول زعماء الأمة التي تتراشق بالأطباق على موائد الطعام، وتتراشق بأقذر الألفاظ على مرأى مسمع من العالم كله، إنها كارثة بكل المقاييس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. كان نفسي أسمع في القمة العربية إن حنوقف القمة عشان صلاة الظهر، مستحيل. كنت قاعد نفسي أسمع يا رب يا رب وجه القلوب نوقف نصلي الظهر بقى نلجأ إلى الملك. مفيش. إن الله وإنا إليه راجعون. ظهر مين يا عم؟ ظهر مين يا مولانا؟ وأنا أقسم بالله كما كررت، أقسم بالله لن تنصر الأمة أبدا وهي تجهل الله. أمة جهلة بالله، تجهل قدر الله وتجهل حد الله، كيف تنصر؟ كيف تنصر؟ لن تنصر إلا إذا عرفت ربها وعرفت لله حقا وعرفت لله حدا. فنسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. يبقى العقل بدون الوحي ملوش قيمة في الجانب الإيماني في الجانب العقدي، مش هيعرف يوصل لشيء، مش هيوصل لشيء. لكن أنت عليك أن تبدع بعقلك في الجانب التي ينبغي أن يبدع فيها العقل. لكن إذا أردت أن تعرف على حقائق الوحي وحقائق الإيمان وحقائق الحياة الطيبة وحقائق الإحسان والإيمان والإسلام، لا يمكن أبدا أن تتعرف على ذلك بعقلك المجرد، وإنما يجب عليك أن ترجع إلى الله لتسمع عن الله، ولترجع إلى رسول الله لتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقل الروسي العفن القذر الملحد شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. العقل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران، العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، العقل العربي الجاهلي الأول يدافع عن وأد البنات. العقل العربي الآن تسمع منه الأعاجيب المضحكات المبكيات. عقول تفرز إفرازات النتنة. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الحياة الطيبة لا تكون إلا بالوحي، إلا باتباع الرسل. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري، وكلام ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة لا تكون ولن تكون إلا بالعمل الصالح مع الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعض أهل العلم الحياة الطيبة هي القناعة، هي الرضا، هي سعة الرزق. لكن الصواب، وكل هذا لا بأس به، ولكن الحق أن الحياة الطيبة هي حياة القلب بعبوديته للرب وحده، هي دي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة حياة القلب بالتوحيد. تعال انظر لملايين البشر ممن يحيون حياة سعيدة أو رغدة بمقاييس الدنيا. لو اقتربت من كثير من هؤلاء لوجدت أنهم يعيشون الضنك بكل صوره وألوانه، أقسم بالله. يعني لا تغتروا يا شباب بالمظاهر الكاذبة البراقة، ربما يعيش في قصر فارغ ويركب سيارة فخمة ضخمة ويلبس أجمل الثياب ويستقبل أحر استقبال، لكن أقسم بالله يعيش الضنك، لأنه ما دام قلبه قد مات وابتعد عن الله سبحانه وتعالى فسيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقاء. خلي بالكم يا شباب من دي، الشباب ممكن يغتر ويخدع، لا سيما ونحن نعيش حياة طغت فيها الماديات والشهوات بصورة لم نعرف لها مثيلا في التاريخ، فقد يغتر أو يغتر كثير من طلابنا وأبنائنا الشباب وإخواننا وأحبابنا، يقول لك هي دي الحياة. لا، فتعال اقترب كذا، اقترب وبعدين هل أنت تصدق الله؟ ها؟ أنت مصدق ربنا؟ طيب أي نعيم بين يدي هذا البعيد عن الله؟ أي نعيم في يديه؟ سيتحول النعيم ذاته إلى شقاء. طيب شوف القرآن بقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، يبقى كل وسائل المعيشة اللي معها هتبقى إيه؟ هتبقى ضنك، القصر هيبقى ضنك، والسيارة ضنك، والزوجة الحسناء ضنك، والمنصب ضنك، والرئيس بتاعه ضنك، والمرؤوس بتاعه ضنك، وكل حياته ضنك، ضيق، شقاء، بطء، مرعوب، خايف. أقسم بالله إن أنت في نعمة، ها ها، يا من ذقت حلاوة الرضا، حلاوة الإيمان، أنت في نعمة لو علم بها الرؤساء والزعماء والملوك لجالدوك عليها بالسيوف. مين اللي يقدر يقعد القعدة اللي أنت عيدها دي؟ أنت مش واخد بالك، القعدة اللي أنت عيدها دي من أجل النعم، جالس في بيت الله، ها ها، متوضب، قلبك رقيق، جسدك خاشع، عينك دامعة، أعد في توبة، في توبة حقيقية عملية. الله هو الذي هيأ قلبك، وهو الذي هيأ مفاصلك، وهو الذي أحضرك، وهو الذي رزقك المال والصحة والحركة لتأتي إلى هنا، وهو الذي شرح صدرك لهذه الطاعة، وهو الذي يأجرك على كل هذا، وغيرك الآن يعصي الرحمن. تبتسو كم دي؟ تسوى أديه دي؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نعمة كبيرة جليلة عظيمة، نعمة التوفيق للإيمان والطاعة، نعمة من أجل النعم. نسأل الله أن يحفظها علينا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. لما تيجي تقرب من الأصناف دي سترى أنهم يعيشون الضنك بكل معانيه. فاكرين القصة اللي قلتها لكم كان أكثر مرة بتاع الرجل الأمريكي؟ دخلوا علي وأنا بلقي محاضرة يوما في لوس أنجلوس، وبعدين الأخ قال لي والله يا شيخ لو سمحت الرجل الأمريكي ده بس عاوزينه يتنطقوا الشهادة، تعال. وقبل ما يرد الشارع قلت له اتفضل اجلس، جلس. قلت له قبل ما تسلم، تسلم ليه؟ جاي لنا ليه؟ وخيبتنا تقيلة وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا، ومع ذلك جاي لنا ليه؟ وطبعا مش جاي لنا احنا، هو جاي للدين، جاي لله عز وجل. فذكر لي انه ملياردير، رجل ثري جدا يمتلك الاساطيل والشركات والاموال، ومع ذلك يقول بانه حاول الانتحار 16 مره ينتحر وربك سبحانه وتعالى يقدر له الحياه وينجو في اخر لحظات الانتحار. الرجل ده يا اخواننا لما دعاني لأتناول غداء معه في قصري بعد إسلامه، والله ما يعني رأيت شيئا لم أره من قبل، رأيت قصرا من الزجاج على شاطئ المحيط تنزل إلى الجانب الذي هو في المحيط، تشعر كأنك تعيش في الماء، تصور هذه الحياة. وكنا في شتاء قارس، نظرت من الزجاج فوجدت السيارة قد كست بثوب أبيض من الثلج، فأنا جالس أفكر كل شغلنا حنركب إزاي سيارة مليانة تلك، فكأنه فطن إلى نظراتي فضغط على زر كده زي مفتاح النور، وبعد دقيقة ونص تقريبا أو دقيقتين انسح كل الجليد من على السيارة. فابتسم لي وهو خارج بيمد إيده على زرار ومد عزك الله الحذاء كده لزراع بتلمع له الجزمة من غير ما يمد إيده هو، ومع ذلك بيقول لي بأنه سئم الحياة، بقول لي مللت الحياة. الله أنت مولانا مللت الحياة. سبحان الله. ليه؟ خلاص يا أخوانا، الإنسان ما هو بدن وروح، بدن وروح، البدن أخذ كل ما يريد، خلاص طفح، أخذ كل ما يشتهيه. ولذلك تنظر إلى اللي أدمن المعصية فترة طويلة خلاص ما عندهاش أي تأثير، بل بيشعر فيها باختناق، لا يشعر معها بأي لذة. سائل المعصية، إيه من المعصية؟ ظل يعطي البدن ما يشتهي حتى مل البدن، وبقيت الروح في أعماقه تصرخ وحدها تبحث أخرى عن غذائها ودوائها. طب الروح بقى أموال الدنيا، لا ما تنفعش، مش هيأكلها ذهب، الروح مش هيأكلها ذهب إطلاقا، ولا هيوزنها بالجرام، ولا هيقيسها بالترمومتر، ولا هيحطها بوتقة تجارب في معمل كيمياء أو معمل فيزياء، ملهاش إلا غذاء واحد، ولا يعرف غذاءها إلا خالقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسيظل الغرب بكل ما وصل إليه عاجزا أمام الروح وأمام كنه الروح وحقيقة الروح، ولن يتوصل إلى ذلك إلا من خلال الوحي الدين. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الشاهد أن هذا الرجل الذي سئم الحياة ومل الحياة مع هذا النعيم الذي يحياه، لما قام يردد كلمة لا إله إلا الله بكى وارتجف جسده، وأراد الإخوة أن يسكتوه فقلت اتركوه، دعوه، سبوه اطهر بقى. فلما أنهى بكاءه قلت له ما الذي أبكاك؟ فقال في ترجمة شبه حرفية تقريبا لقوله، قال إيه السر اللي في الكلمة دي، كلمة التوحيد، إيه اللي فيها؟ إنني أشعر الآن بحلاوة ما ذقت طعمها في صدري قبل هذه الكلمة. قلت إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام وما يدؤهاش إلا من ردده وهو صادق. نسأل الله أن يشرح صدورنا بالإسلام والإيمان والإحسان، فلما تقترب من كثير من هؤلاء الناس تشعر حقيقة أنهم يعيشون الضيق، وهم عهمان بس خايف، فروع خايف الديك يبقى يقل، يعني خايف المال يقل، والآن عاوز يزيد، عمال شو كل شو متابع البورصة أخبارها إيه والدولار سعره إيه، وعمال عايش في هم قلق، عايش في قلق حقيقة. الرجل اللي جاب منصب خايف، خايف لأن اللي جابه في المنصب يهدده، هتعمل ولا؟ فالآن واللي تحت الآن برضه عاوز يرضي رئيسه في العمل بأي صورة من صور الرضا ولو على حساب ديني، فنايم عمال يفكر وخطط، أعمل ازاي؟ أكلمه ازاي؟ وهكذا نكد وضن. إنما العيش مع الله، الله ولا شيء، والله العظيم ما في أسعد منه في الكون، والله والله ما في أسعد من العيش مع ربنا في الكون. خلاص كل شيء يقدره الملك فهو سعيد به، راض عنه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تفكر عمر المال يا أخوانا عشان تبقوا فاهمين، عمر المال ما يسعد صاحبه إلا إذا جمع من الحلال وأدى فيه حق الكبير المتعال، قمة السعادة بقى. هنا بقى نعم المال الصالح للعبد الصالح، إنما جمع من الحرام ضنك ضنك، قسم بالله ما هينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، هيعيش الضنك والقلق والمرض وإذا رب العزة يعني أمد له فهو مبتلى. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. شوف كسوق القرآن. شوف القرآن عشان ما تغترش. ولا شاب من شبابنا يقول لي طب ما الكفار ما تغترش القرآن يقول لي أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا لا يا لحظات لحظات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في أهل الكفر والظلم آية في الدنيا وأن يشفي صدور قوم المؤمنين وأن يقر عيون الموحدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحياة الطيبة هي حياة القلب. حياة القلب ونعيم القلب وبهجة القلب وسرور القلب بالإيمان ومعرفة الله ومحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحب القلب الحي. هي دي الحياة. ولذلك قال أحد الصالحين اللي داءوا حلاوة الحياة قال إيه خلي بالك قال والله إن كان أهل الجنة خلي بالك عبارة غريبة إن كان أهل الجنة في مثل هذا والله إنهم لفي عيش طيب. دقت دي ولا ما دقتها يا شباب ها بقول والله إن كان أهل الجنة عايشين العيش اللي نعيشها دي تبقى عيشتهم حلوة ما هو داءها في الدنيا قبل الايه قبل الاخره. ذاق حلاوه العيش مع الله في الدنيا قبل الاخره. ليه؟ لان امام ابن القيم رحمه الله بيقول اذا كانت حياه القلب حياه طيبه تبعته حياه الجوارح. اذا كانت حياه القلب حياه طيبه تبعته حياه الايه الجوارح فانه ملكها. القلب ده هو الملك وهو اللي بيصدر الأوامر للجوارح دي. الملك عندك مريض الجوارح مريضة. الملك حي وسليم الجوارح سليمة. ما تقدرش تقيم الليل بالجوارح والملك مريض مستحيل. تيجي الجوارح تقوم عشان طاعة الملك مريض ما يصدرش الأوامر لهذه الجوارح فتلاقيها نايمة. لا لا خليك نايم. الملك حي قلب حي يصدر الأوامر إلى هذه الجارح فتقوم لكل سبيل من سبل الطاعة زي ما النبي عصام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. وأبو هريرة يقول القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. يبقى الأصل هو إخوانا القلب. اللهم أحي قلوبنا بطاعتك. اللهم أحي قلوبنا بذكرك ولا تهتك عنا سترك يا أرحم الراحمين. إذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها. ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره. والمعيشة الضنك لا شك أنها عكس الحياة الإيه؟ الطيبة. بقول وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث يعني في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار القرار الجنة أو النار. الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث والمعيشة الضنك تكون أيضا في الدور الثلاث. وهو اللي يعيش في الدنيا عيشة ضنكة هتبقى عيشة ضنك في البرزخ وهتبقى عيشة ضنك في دار القرار. واللي يحيى حياة طيبة في دار الدنيا هيحيى حياة طيبة في دار البرزخ وحياة طيبة في دار القرار في الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يبقى في الأول فين؟ ولدار الآخرة خير. يبقى لازم يحيى الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يحيون حياة سعيدة كريمة طيبة، ثم يحيون الحياة السعيدة الكاملة التامة في الآخرة، ولدار الآخرة خير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في الدنيا، وبعد كده بقى في الآخرة، ويؤتي كل ذي فضل فضلا. يبقى لابد لمن عاش حياة طيبة في الدنيا أن يحياها كذلك في دار البرزخ، وأن يحياها كذلك في دار القرار. سيدنا النبي كما في سنن ابن ماجه سند صحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل صالحا على فراش المتبأة، إذا كان الرجل صالحا تقول الملائكة للروح: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله الله الله، شوفوا على فراش الموت هيحيى حياة طيبة من أول لحظة من لحظات الموت. أول لحظة، يعني تصور واحد على فراش الموت الملائكة بكل روحه: أيتها الروح الطيبة أو الصالحة كانت في الرجل الطيب أو الرجل الصالح، اخرجي حميدة. الله الله، واحد تاني بينتزع تنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني يا شباب الحديد الصلب أو العظم أو الشوك، السفود حديد شديد الصلابة من الصوف المبلول. عاوز تتصور صوفة مبلولة فيها قطعة حديد وانت عاوز تخرج قطعة حديد، بتعمل ايه في الصوفة؟ بتمزق الصوفة تمزيقا. كذلك تخرج روح الكافر بهذه الصورة المؤذية. شو الفرق الكبير؟ اول لحظة من لحظات حياة البرزخ الموت، يقال له هذا يا ايتها الروح الطيبة، وبعدين اول ما يشيلوه على الاعناق يتكلم. والحديث في الصحيحين: وكل من في الارض يسمعه الا الثقلان، الانس والجن. اول ما الرجال يحملوا جنازه العبد الصالح ان كانت صالحه تقول: قدموني قدموني، فلو علمتم الى اي خير تقدمونني لاسرعتم. إنما إن كانت غير صالحة: يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون به. اللهم اختم لنا بالإيمان. يبقى شوف اللحظات، شوف الحياة الطيبة بقى منين، وبعد كده القبر بقى، سبحان الله، حياة البرزخ بقى نعيم نعيم. كما في حديث البراء بن عازب بقى الطويل، وهو حديث صحيح: يأتيه رجل طيب الوجه طيب الريح فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أبشر، فأنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. الله الله، شايف النعيم في حياة البرزخ؟ وابن القيم يقول إيه: وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار وسعة وضيق الدنيا. عشان برضو المسائل ما تحسبش بالعقل، بس أقولها تاني. وسر المسألة، وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. ده قانون تاني خالص. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة البرزخ لا يعلم قانونها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم أيضا يقول: إن الله تعالى جعل الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معها. واضح يا شباب؟ ولا ولا تاني؟ الثاني. الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ اللي بعد الموت، ودار القرار جنة أو نار. يقول: جعل الله الأحكام في دار الدنيا على الأبدان، تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. يبقى الحياة الطيبة بتكون في الدور الثلاث: في دار الدنيا، في دار البرزخ، في دار القرار. وكذلك الحياة الضنك، المعيشة الضنك، تكون في الدور الثلاث. فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأبرار في النعيم هنا وهنالك، في دار البرزخ ودار القرار. والفجار في جحيم هنا.
يا الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ابن القيم يقول إيه؟ خلي بالك، يقول: السابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك.
هي كده كده هيحيى حياة طيبة في الدنيا، يبقى في البرزخ في دار القرار. فالأبرار في نعيم هنا وهنالك، والفجار في جحيم هنا وهنالك. وإنما قد تتحول كل هذه الأسباب إلى شقوى وإلى ضنك لمن يعيش بعيدا عن الله. ولا تغتروا بأهل الكفر والمعاصي إن وجدتم أنهم يعيشون في سعة من العيش وفي رخاء من المال، فإنما هو استدراج من الكبير المتعال، كما قال الله تعالى وقد بينت ذلك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل في نعمة من الله وهو مقيم على معصيته فاعلموا بأنه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ النبي قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الحياة لها مراتب، وهذا هو الكلام النفيس. الحياة مراتب. أذكر العناوين فقط وأكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. من بين مراتب الحياة: حياة العلم من موت الجهل، وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. ومن مراتب هذه الحياة: حياة الإرادة والهمة، حياة الإرادة والهمة. فضعف الإرادة والهمة من ضعف حياة القلب، وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى. ومن مراتب الحياة: حياة الأخلاق والصفات المحمودة التي هي حياة راسخة لمن اتصف بها. ومن أعظم مراتب هذه الحياة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، وهي أعلى مراتب الحياة. أترك التفصيل لهذه المراتب في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر للأخ الكريم، و أعلم أنه شكر متأخر، لكني دعوت الله له في جوف الليل لطالب من طلابنا جزاه الله خيرا أرسل إلي ببعض العناوين التي تصلح لأن تكون خطبا، ففعلا فيها موضوعات جميلة وجذابة، وقد علمت بقلمي على كثير منها لأعده موضوعات، فشكر الله له. وهو يقول يعني وعدني بأن يرسل إلي مزيدا، هناك بقية أكثر إن شاء الله، فأرجو ألا تبخل بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص. أرسل إلي أحد أحبابنا بورقة يقول فيها بالحرف الواحد:
تركت الدرس بمزاجك وعدت للدرس بمزاجك، فهل هذا هو الإخلاص؟ فأما الإخلاص فأنا أشهد الله أنني ما زلت إلى الآن أعاني في تحصيله وأجاهد نفسي في تحقيقه، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. لكن ظنك بي أن أترك الدرس بمزاجي ورغبتي، هل هذا ظنك بي؟ أسأل الله أن يغفر لي ولك. والله والله يعني أنا ما أقول ذلك إلا لأطمئن هذا الأخ الكريم وشبابنا. ابنتي ابنتي يعني لا تتصور أن في أغلى في هذه الدنيا من ثمرة فؤادك ولب كبدك. أدخلتها غرفة العمليات تعمل جراحة، جراحة يعني مش كشف عند طبيبة، جراحة. وكانت عندي محاضرة في كفر الشيخ، أقسم بالله تركت ابنتي في غرفة الجراحة في غرفة العمليات وذهبت للمحاضرة. فإخواننا ما تتصوروش أن الدعوة رخيصة عندنا، دعوة أغلى من أولادنا وأغلى من أموالنا وأغلى من دمائنا وأغلى من أنفسنا. فالأخ اللي أسأت بي الظن إلى هذا القدر الرهيب إن أنا أترك الدرس بمزاجي، طب يا ريت. لا، بكل وضوح الأمن هو اللي منع الدرس، وأنا لا أتصور كيف لم يفهم ذلك. وبرضه ما تتصورش إنك بتستفزني بالسؤال عشان أقول كده، لأن ده أمر معلوم ولا أستحي من أن أبينه. ما تركت الدرس برغبتي، هو الذي منع الدرس جهات أمنية، وربما تكون له وجهة نظر في منعه، ثم هي التي أذنت بعد ذلك، عشان كل أخ يعرف أن قدرنا محدود. يعني عشان كل شاب يعرف، بس الشباب متصورين أن إحنا إيه يعني ما شاء الله نقدر، لا، كل واحد يبقى عارف بس قدر كل واحد. وطبعا الدرس امتنع وأمر عادي جدا وطبيعي وما فيش حاجة، وكله كان بمصمص الشفايف وخسارة الشيخ والله، وربنا يعيده لنا سالم تاني غانم، رجعه لنا على جواد أبيض كده وخلاص كله روح، مش مشكلة. وده أمر أنا عارفه يعني مش جديد علي، وأنا قلته قبل كده، وقلته على منبر التوحيد في القاهرة، وعلى منبر مسجد عاطف السادات، وعلى منبر مسجد الزيتون. الكلام ده قلته بين عشرات الآلاف، يعني أنا أبقى يعني ما عنديش أي فهم للدعوة، وما بقاش يعني نشأت في بيئة الدعوة إذا ما كنتش فهم الكلام ده. أنا عارف الكلام ده بأن الجماهير الغفيرة لا تنصر قضية ولا تنصر عالما ولا داعيا ولا شيخا، اللهم إلا القلة القليلة، ولا تملك من الأمر شيء. هذه أمور بفضل الله أنا لا أجهلها على الإطلاق. إنما الأخ اللي يظن إن أنا ممكن أترك الدرس بمزاجي وأرجع بمزاجي، يعني أسأل الله أن يغفر لنا وله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص.